بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذه الجلسة الثانية ضمن الدورة التي تقيمها هذه الدار المباركة، دار السيدة رقية سلام الله عليها. كما تعلمون وكما أعلن، فإن دار السيدة رقية للقرآن الكريم سلام الله على السيدة رقية تقيم هذه الدورة، وهي خاصة بالقراءات السبع والقراء السبعة ورواتهم. وطبعا عنونا بأن تكون بطريقي الشاطبية والدرة، ولكن لنلتزم بالشاطبية أفضل حتى لا يصير التوسع، ولكن إذا أكو تداخل أو يصير الإشارة هنخليها بعنوان الشاطبية أفضل، حتى الشاطبية أفضل نحو الطريق الواحد، وإذا أكو أشياء لها صلة أو تداخل نشير لها، ولكن خليها تكون طريق الشاطبية. طبعا الإخوان الذين حضروا، عليكم السلام ورحمة الله، الإخوان الذين حضروا يوم الأحد، صارت يومي الأحد والأربعاء بالاتفاق، بعد صار عندهم فكرة إن شاء الله ولو إلمامة موجزة عن تاريخ القراءات وكيف نشأت القراءات وبقيت أمور يسيرة بهالخصوص، حتى ندخل بالمصطلح أول قارئ براويه إن شاء الله هو عاصم بن أبي النجود، حتى ندخل في شعبة في قراءة شعبة على اعتبار حفص الجميع عنده، ثم نعرج بعد أن نذكر الفرق بين شعبة وحفص نرجع إلى ورش إن شاء الله تعالى حتى تكون بالقراء جميعا. طبعا الإمامة بقي يتعلق بها شيء أيضا مذكور إن شاء الله بالموجز اللي بقوة الله الأحد القادم راح يكون عندكم. سئل الشيخ المفيد، أو هو طرح سؤالا وأجاب عليه، تعرفون الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، جهبة من جهابذة المذهب وعلم من أعلام المذهب، وهو الذي يروى فيه هذان البيتان للإمام المهدي، أو هذه المقولة الشعرية للإمام المهدي صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، التي فيها يعني إنه يوم على آل الرسول عظيم، لا صوت الناعي بفقدك، إنه يوم على آل الرسول عظيم، وفيها والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك المهم علوم، ونسيت بالضبط لفظ الأبيات الآن، ما أحسنتم، نعم أي تتلى عليك من الدين علوم أو كذا بهالمعنى، وموجودة على ضريحها بالكاظمية جانب الإمام الكاظم صلى الله وسلامه عليه، موجودة هذه الأبيات من الشباك الصغير تنظر، لا صوت الناعي بفقدك، إنه يوم على آل الرسول عظيم، والقائم المهدي يفرح كلما تتلى عليك من الدين علوم أو كذا من هذا القبيل. وهو طبعا تسبب في هداية بعض الناس، من ألد كانوا من ألد أعداء المذهب الشيعي ومن ألد خصوم المذهب، بل من الوهابية كانوا، من السلفية المتشددة يعني، كان من ضمنهم أحد الإخوة يقول، قال لي هذا الكلام لسانا، كان من المتشددين يقول كنت أريد أن أكتب وأهيئ فتحا في نقد أصول الشيعة ومذاهب الشيعة وافتراءات الشيعة، فقالوا لي، أشاروا علي يعني شافوني أنا جدا مندفع، كان في هناك في السعودية، فقالوا إذا كنت فعلا تريد أن تحدث فتحا في هذا الموضوع فعليك بالشيخ المفيد، إذا استطعت أن تنسف الشيخ المفيد وترد الشيخ، نعم، وتنسف الشيخ المفيد تستطيع أن تحقق هذا الشيء. فطبعا يقول قلت أين كتبه؟ قالوا هي في مكان خاص لا يطلع عليها أي أحد، في مكتبة خاصة ممنوعة محجوبة عليها، ما توفر المكتبات العامة. يقول فأخذت ترخيصا وذهبت، قالوا هذا ممنوع، قلت لهم عندي معي ترخيص، أعطوني الكتب وبقيت قرأت المجموعة، المجاميع مالته هي ستة مجموعات أو ستة، يقول قرأتها واحدا واحدا، فبدل أن أكتب كتابا في نقضها كتبت كتابا في تشيعي، وفي قال لي هذا الكلام لسانا، قال لي هذا الكلام. ويقول فالشيخ المفيد يقول قلبني، ويقول وأنا كنت من الذين إذا ذكر علي بن أبي طالب في المجلس أترك المجلس وأقوم، لا نطيق ذكر علي بن أبي طالب. لا، هذا الشخص الذي اهتدى يقول: كنت من الذين إذا ذكر علي بن أبي طالب جاء ذكره بالحلقة لا نطيق ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام. على أي حال، الشيخ المفيد وكان معتدلا وكان يتعامل مع الجميع، مع السنة مع الشيعة، ويكفي أنه تتلمذ عنده الشريفان الرضيان، الرضي والمرتضى. نعم، طرح هذا التساؤل، قال: فإن قيل كيف تزعمون أن القرآن ليس فيه تحريف وأنتم تروون عن الأئمة عليهم السلام أنهم قرأوا كنتم خير أئمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بدل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم تقرؤون، كنتم يروى عنهم كانوا يقرؤون كنتم خير أئمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو وكذلك جعلناكم أئمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. هكذا يقرأ أهل البيت عليهم السلام. وقالوا: كيف تكون كل أمة محمد شهداء على الناس وفيهم من لا يؤمن على بقله ويكون شهيد على الناس ويتقرر مصير الناس بشهادة يوم القيامة، يدخل الجنة لو يدخل النار وهو لا يؤمن على بقله، لا تقبل شهادته في بقله. فعلا يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها السارق وفيها الظالم وفيها الطاغي وفيها المتجبر وفيها وفيها، فكيف كل الأمة جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ فقال: فكانوا يقرؤون وكذلك جعلناكم أئمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأئمة عليهم السلام شهداء على الشهداء والرسول شهيد على الأئمة. طيب، وإذا أمثال ذلك من هذه الروايات: واجعل لنا من المتقين إماما، بدل واجعلنا للمتقين إماما واجعل لنا من المتقين إماما. يقول: لقد إذا قالوا واجعلنا للمتقين إماما لقد سألوا الله عظيما، يعني أنا أجي أقول رب اجعلني إمام المتقين، من أنا يعني كل واحد؟ لا، يقولون إنما هي واجعل لنا من المتقين إماما، يعني اجعل إمامنا من المتقين ولا تجعلنا نأتم بشخص من غير هؤلاء. فالإجابة عن هذا ايش راح يكون؟ يقول: نقول أولا هذا خبر آحاد، وإن صحت هذه الرواية عنهم عليهم السلام فهذا خبر آحاد، وخبر الآحاد لا نقيم عليه قاعدة أصولية أو قاعدة مذهبية، يعني خبر آحاد صحيح ونأخذه ونحتفظ به ونوجهه ونتعامل معه، ولكن لا على أننا نؤسس عليه لأنه لم يبلغ حد التواتر، هو خبر آحاد بالنتيجة. هذا أولا. ثانيا يقول: مع ذلك قد يقال لا، خبر آحاد صحيح ما دام صح عن الإمام، ما الفرق بين أن يرويه أم يرويه 10 100 ألف أو يرويه واحد إذا صح عن الإمام؟ نقول: لا يبعد، هذا المقصود من الكلام، لا يبعد أن تكون الآية نزلت على وجهين، لا يبعد أن تكون الآية نزلت على وجهين، نزلت جعلناكم أمة وسطة وجعلناكم أئمة وسطة، فيظهر للناس أمة حتى لا يحرف، لا ترفع من القرآن، لا يقال هذا منسوخ، فتظهر بمعناها العام أمة، والأمة تشمل الواحد والاثنين والجماعة القليلة والكثيرة، بدليل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، إبراهيم شخص واحد، أمة تشمل الأئمة الاثني عشر ممكن يطلق عليهم أمة، ممكن تطلق على مجموع الأمة، فتمشي تحقق المعنى المطلوب وتمشي في أمام الناس أن ما فيها مشكلة. واحتج بهذا قال: كما أن العامة تقول تروي وما هو على الغيب بالضنين بالضاد وما هو على الغيب بالضنين بالضاد، قال: فإن العامة يقولون هكذا أنزل، ولنا أن نقرأ بضنين بالضاء وبضنين بالضاد، بضنين يعني بمتهم، وما هو على الغيب بمتهم، ليس الرسول من الظن ظننت به إذا اتهمته، يعني وما الرسول صلى الله عليه وسلم بمتهم، ومن قرأ بضنين بالضاد يعني ببخيل، وما هو على الغيب ببخيل، كان يبلغ الوحي لكل من يسأله ويعطي الوحي كاملا لا يدخر منه شيء، يعني بحسب حاجة السامع، فما كان بخيلا على الوحي. فيقول: لا يبعد أي عندنا أن تكون الآية نزلت أئمة ونزلت أمة، والأئمة أقروا هذا اللفظ العام أمة حتى لا يؤدي إلى تعريف القرآن، كما أقروا الياسين القراءة العامة وأقروا القراءة الأخرى آل ياسين، سلام على آل ياسين، وأقروا أمور حتى يحفظ القرآن ولا تظهر أمور إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. شاهدنا من هذا أن الأئمة سلام الله عليهم حينما سكتوا ووافقوا على عموم المصحف هذا وأقروا بأنه ليس محرفا، هذا هو القرآن نفسه، إنما أرادوا الحفاظ عليه والحفاظ على أنفسهم والحفاظ على أتباعهم، ولأن القرآن فعلا هو هذا، ولكن الاختلاف في القراءات وفي التفسير والترتيب، في القراءات والترتيب والتفسير والتأويل. ولذلك ما أظهروا هذه القراءات إلا في زمن انتشرت فيه المصاحف عند العالم جميعا. بعد لا يأتي أحد ويقول إلياسين هذا خطأ، اكتبوها إلياسين كلمة واحدة. ذكروا هذه التفاسير بعد أن انتشر بين الناس جميعا أن إل كلمة وياسين كلمة، بعد ما أحد يستطيع أن يغير. فإذا قرأت آل ياسين المصحف يحتملها، لأن يعني فعلا كلمتان هي في كل المصاحف. أظهروا وكذلك جعلناكم أئمة وسطا، بعد أن صار هناك متنفس وعلموا من يرويه من شيعتهم وكيف يصل إلينا. هذه مقدمة للباب بالتعامل مع القراءات، فإن القراءات إجمالا مسموح بها، فقول الأئمة عليهم السلام اقرأوا كما يقرأ الناس، اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما تعلمتم، وسيأتيكم من يعلمكم، إشارة إلى الإمام المهدي عليه السلام، هذا إذن منهم بأن القراءات مسموحة، القراءات المشهورة. ولكن طبعا لنا أن نعرف أن بعض القراءات كما سيأتي في قراءة ورش مثلا، بعض القراءات جاءت نتيجة للهجة الراوي، وحملوا قراءة نافع بعض لهجة ورش، وقالوا هي ورش عن نافع، بدليل أن قالون ربيب نافع الذي كان عنده ويأخذ منه معه في البيت ما كانت عنده إمالة قالون، قالون ربيب نافع وعايش وياه بالبيت ما يروي عنه الإمالة، وورش المصري يروي عنه الإمالة، واثنين ماخذين عن نافع. هذا شنو معناه؟ أحسن، هذا معناه أنه ورش أدخل لهجته على القراءة، فلما سمعوه يقرأ سجلوا كل ما قرأ بلهجته وما وصله من نافع، وصل إليه من نافع، فكلها عدت قراءة ورش عن نافع، وإنما هي أصول ورش وليست أصول نافع، أصول ورش هذه وليست أصول نافع، بدليل أنه يقول لك إذا كان إذا اتفق قالون وورش يقول قرأ نافع لأنهما متفقان بالرواية عنه، فإن انفرد أحدهما يقول قرأ قالون مما يدل على أن ورش مخالف في القراءة، أو قرأ ورش مما يدل على أن قالون له قراءة أخرى، فما يقول قرأ نافع برواية ورش، لا يقول قرأ ورش. فالناس ظنوا أن كل ما يسمعه السامع من ورش هو سمعه من نافع، ونافع سمعه من شيخ، لا، تدخل اللهجات المحلية، بدليل إيش معنى ورش وحده انفرد بتفخيم اللام، طلق كنا أو ظلموا أو ظلام الصلاة، إيش معنى ورش انفرد من بين القراء جميعا؟ عندنا بين القراء السبعة 14 راويا راوي واحد منهم، وتلاقوا 13 راوي كلهم ما يقرؤون هذه القراءة. زين يعني معقولة؟ بس هذا جاء وحي خاص به أنه القراءة الصحيحة بهذه الصورة، إيش معنى؟ إيش معنى ورش؟ زين إذا جئت إلى القراء العشرة يصير 20 راويا، عندنا 20 راويا، من بين الرواة 20 عندنا واحد، و19 يقرؤون عليكم السلام يقرؤون بالترقيق مثلا. فهذا للعلم. الآن نأتي بعد ندخل في موضوعنا، حتى هذه مقدمة فقط للتهيئة، نرجع لموضوعنا الأساس في بعض المصطلحات مما راح إن شاء الله يأتيكم ونسجله أيضا في الأيام القادمة، مصطلح الأصل والفرش. مصطلح الأصل والفرش، كل قارئ نأخذ أصول قراءته براويه ونأخذ فرشه براويه. الأصل ما هو؟ الأصل هو عبارة عن القاعدة الثابتة، عبارة عن القاعدة الثابتة التي يلتزمها القارئ أو الراوي في كل ما ورد، في كل ما ورد من هذا المثال أو من هذا القبيل، الذي قرأ به، بمعنى القارئ أو الراوي يلتزمها في كل ما ورد من مثال متكرر، في كل ما أفضل سوية من هذا القبيل أو ضف له أو من مثال متكرر. يعني عندنا مثلا أئن، عندنا همزتان ملتقيتان أئن أو أأعجمي مثلا يعني، فهذه قاعدته أينما تكررت الهمزتان ماذا يفعل الراوي؟ أينما وردت همزتان ملتقيتان، لما نقول أصله، بمعنى إذا وصل إذا جاء إلى موضع أنتم أشد خلقا أأنتم أو أئن أو أأعجمي وعربي أو مثلا أئنهم أئنكم لتمرون، أينما وردت همزتان فأصله واحد، بمعنى قاعدته واحد، حكمه واحد، التسهيل ماذا يفعل؟ التحقيق. إذا قلنا أصل مثلا أصل عاصم تحقيق الهمزتين، فهذا أصل بعد. وين ما تجي عندنا همزتان يحققهما، هذا أصل. يعني شنو؟ يعني ما يسهل إحداهما، يحقق تحقيق الهمزة، يعني لفظ الهمزة محققة غير مسهلة. يعني أئم أحسنتم أأعجمي وهكذا، أأنتم أئنا أئنكم، بيحقق يعني تأتي همزة محققة، التحقيق ولفظ الحرف كاملا من غير حذف من غير تسهيل من غير تخفيف فيه. فنقول مثلا إن أصل عاصم تحقيق مثلا يعني تحقيق الهمزتين. فما معنى هذا؟ معنى هذا أنه أصل. بعد أنا ما إذا جاءتني في موضع آخر ما أقول خلني أذهب إلى المصحف وأرى كيف قرأ عاصم أو كيف قرأ ورش، لا، هذا أصل عندي، قاعدة أصل. بعد أينما اجتمعت الهمزتان فإن فلانا يحققهما وإن فلانا يخففهما، يخفف الثانية مثلا ورش يقرأ إما أهنتم أو أنتم، يسهل الثانية، هذا أصل، أصل ورش مثلا، إما أن يبدل الثانية مدا مجانسا لحركة الأولى وإما أن يسهلها بينها وبين حركة حركتها أو حركة ما قبلها بحسب القواعد التي ستأتي إن شاء الله بالهمزة الثانية مثلا. أو مثلا بعضهم يحذف ولكن لا ندري يحذف الأولى أم الثانية، عندنا روايتان يقول يحذف الأولى أو يحذف الثانية، مثلا فإذا جاء أمرنا، فإذا جاء أمرنا، فيقول مثلا إن أصل قالون أو أصل ابن كثير أو أصل أبي عمرو أو أصل فلان، حذف إحدى الهمزتين فيقرأ فإذا جاء أمرنا. نعم، يعني فإذا جاء أمرنا مثلا، لو قلنا إذا احتفظنا الآن إحنا ما نريد نسبق الحديث، ولكن إذا قل يعني كقاعدة كأصل يسهل، يسهل الثانية، هذا أصل يصير عندنا. بعد نقول أصل قالون أو أصل ابن كثير أو أصل أبي عمرو مثلا أو أصل فلان، حذف إحدى الهمزتين فيقرأ فإذا جاء أمرنا مثلا، ثم نقول يحذف الأولى أم الثانية، إذا حذف الأولى وقرأ جاء أمرنا صار من قبيل المد المنفصل فهو حركتان، وإذا قلنا يحذف الثانية وتبقى همزة جاء صار مدا متصلا فلازم تمده بمقدار 4 حركات، جاء يعني الهمزة الأولى هي الباقية فتمد الألف لها 4 حركات، وإذا قلت لا الهمزة الأولى التي حذفت وبقيت همزة الكلمة الثانية صار من قبيل المد المنفصل فبيقدار 2 حركتين لابن كثير وأبي عمرو مثلا وقالون على أحد الوجهين، فإذا جاء أمرنا مثلا. يعني الآن هذه أمثلة ما أريد تختلط علينا، فقط أريد أشرح لكم شنو معنى الأصل. يعني فعندي أصل، نقول حينما أقول عاصم يحقق الهمزتين أو إن شعبة عن عاصم يحقق الهمزتين أو إن حفصا عن عاصم يحقق الهمزتين في الكلمة الواحدة أو في الكلمتين المتجاورتين، هذا أصل. بعد ما أحتاج أن أرجع في كل مرة أقول بالله خلني أجيب لي مصحف على رواية شعبة حتى أعرف شلون قرأ هاتين الهمزتين، أنا عندي قاعدة، بعد عندي أصل ثابت. هذا إذا وجد في الأصل استثناء أيضا أحفظ هذا الاستثناء، معنى فإن حفصا يحقق الهمزتين، يحقق الهمزتين باستثناء أعجمي وعربي، فإنه يقرأ أهعجمي وعربي، حفص حتى حفص في رواية مثلا، فإن قاعدة حفص ما هي؟ تحقيق الهمزتين باستثناء أعجمي وعربي، فإنه يقرأ أهعجمي وعربي بتسهيل الثانية، وإن حفصا يختلس أو يقصر هاء الضمير إذا سبقت بساكن مثل فيه هدى للمتقين منه آيات محكمات. حفص ما هي قاعدته؟ قاعدته تقصير، يعني حركتان فقط، أو عفوا حركة واحدة، يجعل الضمير هاء الضمير تتلى بضم بمقدار حركة واحدة أو بكسرة بمقدار حركة واحدة. فيه هدى للمتقين منه إلا في موضع واحد وافق به ابن كثير، وافق فيه وهو يخلد فيه مهانة فقط. هذا موضع، هذا إذا نحفظه بعد صار استثناء، فقط في موضع مد الإهانة حفص يماثل ابن كثير في صلة هذا الضمير، يتفق مع ابن كثير فيجعله، يعني ابن كثير كل ما ورد عنده حكمه قاع أصله واحد. يقرأ فيه هدى للمتقين منه آيات محكمات وهكذا. في أحسن، لا لا إذا أحسنت أحسنتم، هذه الياء، الياء المحذوفة للتخفيف. نعم، مثلا ياء اسم الفاعل، القاضي والبادي والمنادي يوم ينادي المنادي وهكذا. نعم، هذا يصير أصل. ونقول أم وقد وافقه حفص في موضع أو في موضعين، هذا أيضا ضمن الأصل. أنا أحفظ أصله واستثني له موضع واحد، هذا الموضع أنه فقط في هذه هذا الموضع من سورة الفرقان، ويخلد فيه مهانة، هذا موضع أحفظه بعد. وأقول يحقق الهمزتين باستثناء سورة فصلت أعجمي وعربي، فإنه يقرأ أعجمي وعربي، هذا استثناء يكون ضمن الأصل، ومن الأصل ضمن القاعدة مالته. وهكذا سائر الرواة، أقول فإن ورشا يفعل كذا كذا باستثناء موضع مثلا في هذا المجال، استثني له هذا الموضع بعد أحفظه، مثل ما أحفظت استثناء حفص في هذا الموضع أحفظ استثناء ورش، واستثناء السوسي، واستثناء ابن ذكوان، وهكذا. صار واضح الآن؟ هذا زين. نعم، هذا هو الأصل. أما الفرش، الفرق بين الأصل والفرش، الفرش ليس قاعدة يقاس عليها، الأصل قاعدة يقاس عليها. يعني هذا المثال إذا قلت أصله تحقيق الهمزتين هذا يقاس عليه، صار قياسا، وإذا قلت يخفف إحدى الهمزتين صار قياسا، أصل يقاس عليه. الفرش لا يقاس عليه، الفرش لا يقاس عليه، وإنما يؤتى إلى فرش كل سورة من السور فتقرأ كلمة كلمة كيف قرأها الراوي أو القارئ. مثلا في سورة البقرة قرأ نافع ففدية طعام مساكين، قراءتنا ففدية طعام مسكين، ففدية طعام مسكين. في قراءة نافع ففدية بالإضافة ففدية طعام مساكين. هل إن ورشا كل مسكين يقرأها مساكين فهي أصل وقاعدة، أم لا فرش فقط في هذا الموضع، في فرش الحروف، في فرش الكلمات؟ فإذا جاءت في سورة الدهر مثلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، ما يقرأ مساكينا ويتيما وأسيرا مثلا، يعني فهذا تسميه فرش. يعني أجل كل سورة أفرشها وأشوف كلماتها، فرش الكلمات، وأشوف كيف قرأها مثلا. يعني أحسنتم، هل كل مفرد من هذا القبيل يقرأه بالجمع قاعدة أصل هذا أم لا فرش؟ يقول لك لا، هذا فرش، أجي كل سورة أعرف كيف، ماذا غير فيها حفص أو ورش، ماذا اختلف عن حفص، هذا يسميه فرش. بمعنى يعني هناك قاعدة وهنا فرش. الفرش كأنك تفرش الكلمة بالسورة بآياتها بحروفها وتنظر كيف قرأ الراوي. طبعا هو احنا كل قاعدتنا عندنا أصل وعندنا فرش. لا، الفرش شنو؟ شنو الفرش اللي عندنا؟ احنا لأن هي صارت عندنا الأصل، هي كل قراءة حفص هي الأصل. الذي أول ما تعلم ورشا فإنه يريد أن يتعلم حفص. مثلا سيد متولي عبد العال أول قراءة تعلمها ورش، أول ما دزه للكتاتيب أرسل قرأ ورشا، فحينما أراد أن يتعلم حفصا تعلمه بالأصل والفرش لأنه مخالف. يعني أحسنتم، بالضبط أحسن. أجل السورة أفرشها، الأصل ما أحتاج أفرش، أنا عندي قاعدة همستين التقن، هذا قياسها. أحسن، مصحف أو تحفظ مثلا أنت. نعم، كل القراء عندهم أصل وعندهم فرش. لأن ما المقصود بالفرش؟ الفرش أنك تأتي يعني كل سورة، الآن دعك من ورش، عندنا الآن حفص، حفص تعلمنا قراءته عندنا أصل وهو أحكام التلاوة العامة، هذا أصل، فإنه يدغم في هذه المواضع ويخفي في هذه المواضع ويقلب في هذه المواضع، أحسنت، ويرقق ويفخم ويمد، هذا أصل أصول، بعد أصول التلاوة هذا أصل. ولكن ما لك لا تأمنا على يوسف، هذا فرش وليس أصلا، ما عنده أصل، كل نونين التقتا متحركتان يدغم إدغاما كبيرا، النتيجة هذا فرش ولو كلمة واحدة، هذا فرش فقط. في سورة يوسف قرأ لا تأمنا بدل لا تأمننا، يعني فعل مضارع، وقرأ في الكهف ما مكنني فيه ربي خير بدل ما مكنني فيه ربي خير، صار زين، قرأ كفوا أحد، نعم أحسن، وقرأ يخلد فيه مهانة، وقرأ كفوا أحد بدل كفؤا أحد، لأنه الأصل الهمزة من المكافأة، كفؤا يعني لا يوجد مكافئ لله، هذا الأصل من المكافأة، هو يعني لا يوجد كفؤا لله، لي ولم يكن له أحد كفؤا، يعني لا يوجد أحد مكافئا لله، هذا على التقديم والتأخير، هو أحسنت، فهنا هنا سهل هذا. وهزوة هي هزوة من هزئ به واستهزأ به، أيضا سهلها ورش هزوة مثلا عندنا، زين، فإذا تكررت في كل القرآن صارت أصلا، نقول في هنا وفي كل الموضع، وفي كل موضع وإن كان فرشا ولكن صار قاعدة، وإن كان هو في فرش الكلمات لكن صار قاعدة. مثلا عندنا نافع أينما ورد النبي والأنبياء والنبوة يهمزها، يقرأ النبي أنبياء النبوءة، هذا صار عندي قاعدة حتى وإن كان في فرش الكلمات، ولكن هو قاعدة، صار قاعدة أن النبي والنبوءة والنبي والنبوة والأنبياء في قراءة نافع براويه ورش وقالون بالهمز، بالهمز. لا ليس صحيح استثناء من، ولكن هو أنت تعتبره استثناء مخالف لحفص، وهو يراك أنت استثناء مخالف لورش، يعني هي معكوسة، لأن هو اللي عنده مصحف ورش يعتبر مصحفه هو الأصل، ويعرض القراءات الأخرى على أصله، واللي عنده حفص يعتبر حفص هو الأصل ويعرض القراءات الأخرى على مصحفه.
مثلا أنا أقرأ سورة الحجرات فتبينوا،
أنت تعتبر أصلك فتبينوا، أي أحسن، ذاك اللي عنده حمزة أو الكساء يقرأ فتثبتوا، عند الأصل تثبتوا ويعتبرك أنت اللي خالفت. ولكن نقول فتبينوا فتثبتوا هذا فرش، لماذا؟ لأنه ليس قاعدة وإنما هذا فرش، فرش عندنا، تبين يعني تبينوا وأن تصيبوا، وفي النساء فتبينوا كلاهما قرأ حمزة والكساء فتثبتوا، هذا اعتبره فرش، لماذا؟ لأنه ليس أينما ورد التبين قرئ التثبت، أي يعني حتى لو تكرر مرة مرتين يبقى من باب الفرش هذا. ولذلك يقول قرأ هنا وفي مريم، هنا وفي النساء، قرأ هنا لو كان أصل بعد ما يقول هنا وفي النساء، ما يقولها لأنه هو أصل في كل القرآن، ولكن هذا فرش، فيقول قرأ نافع هنا وفي النساء بهذه الصورة مثلا، هذا علامة الفرش هذا. وبصورة إجمالية الأصل هو القاعدة التي تحفظ ويقاس عليها كل أمثالها في القرآن، أينما ورد نظائرها في القرآن فهي متكررة، قاعدة متكررة ثابتة، هذا أصل. أما الفرش فإنه عبارة عن كلمات وألفاظ السورة، كل سورة كلمات وألفاظ كل سورة، فإن القارئ قد يقرأ الكلمة في هذه السورة قراءة ويقرأها في سورة أخرى قراءة مختلفة نفس الكلمة، كل سورة هو عبارة عن كلمات وألفاظ كل سورة، فإن القارئ أو الراوي قد يقرأ لفظا أو كلمة في سورة معينة على وجه ويقرأها في سورة أخرى بصورة مختلفة نفس الكلمة أو نفس اللفظة، يقرأها في السورة الثانية بصورة مختلفة فنسميه فرشا. مثلا يقرأ نافع في سورة البقرة مساكين، طعام مساكين، الآن سأقول لك، يقرأ في سورة البقرة مثلا مساكين، بينما يقرأ في سورة الدهر مسكين، أو يقرأ في موضع آخر أيضا مسكين مثلا، فهذا فرش ليس قاعدة، كل مسكين يرد، كل مسكين يرد يقرأه مساكين، هذا ليس أصلا، ليس قاعدة، هذا فرش تفرش السورة بكلماتها وألفاظها وتتابع قراءة القارئ أو الراوي كلمة كلمة، كيف قرأ؟ هل اتفق مع حفص أم خالفه في هذه الكلمات؟ مثلا يقرأ في موضع المخلصين، في موضع آخر يقرأ المخلصين، نفس يعني في مواضع هنا يقرأ إنه من عبادنا المخلصين مثلا، وهناك يقرأ إنه من عبادنا المخلصين أو إلا عبادك منهم المخلصين، فهنا بكسر اللام وهناك بفتح اللام، هذا فرش، ليس قاعدة، ليس كل ما وردت كلمة مخلص يقرأها مخلص أو مخلصين يقرأها مخلصين، ليست قاعدة، هذا فرش. وعليك أن إذا أردت أن تقرأ سورة من السور الأصل أن تحافظه على ظهر عن ظهر غيب، قاعدة يجب أن يكون أمامك مكتوبا أو تحفظه حفظا آنيا، فرش هذه السورة، فرش هذه السورة. يعني أنا أقرأ الآن سورة غافر مثلا، أقرأ سورة غافر أو سورة الشورى مثلا، ووصلت إلى قوله تعالى في الشورى تكاد السماوات يتفطرن مثلا، فالأصول عندي، ولكن أريد أن أقرأ على القراءات السبع. اليوم أنا أريد أن أقرأ في محفل من المحافل على القراءات السبع، أو اخترت ورشا مثلا، أو اخترت الكسائي، أو اخترت قارئا من القراء راويا من الرواة، الأصل عندي حافظه، ولكن يجب أن يكون أمامي إما أحفظه حفظ تركيزي قبل التلاوة أو أضعه أمامي، كم كلمة تغيرت لورش أو للكسائي أو لحمزة أو لفلان في هذه السورة التي أريد أن أقرأها، أو في السورتين اللتين أريد أن أقرأهما في محفل اليوم، يجب أن يكون عندي هذا الفرش. فإذا وصلت تكاد السماوات يتفطرن مكتوب عندي قرأ ورش يكاد السماوات يتفطرن بالياء، مكتوب عندي، يعني على أحفظ هذا جيد، ولكن على الأقل إذا أحفظت بس الأصول حفظتها ونسيت الفرش فيجب أن أراجع السورة قبل التلاوة، لأن يعني الأصل مطبوع في ذهنك يعني، ولكن السورة اليوم أنا أقرأ محفلا على قراءة ورش أو على قراءة على رواية ورش أو شعبة أو فلان، ينبغي أن يكون عندي الجديد في هذه السورة المخالف لقراءة العامة حفص اللي أنا أقرأها ما عندي مشكلة بها، يجب أن أعرف الفرق في الفرش أيضا، فأقرأ بدل تكاد السماوات يكاد السماوات، لأن ورشا والكسائي يقرأان بالياء يكاد السماوات زين، أو مثلا ختامه مسك وخاتمه مسك، أعرف أن الكسائي يقرأ وخاتمه ختام في رحيق مختوم خاتمه مسك، هذا يجب أن تكون أمامي هذه، حتى من أقرأ ما أتجاوز، لا أخلط بين القراءة، أنا أقرأ على قراءة الكسائي وأقرأ ختامه مسك، يقول لك لا الكسائي يقرأ خاتمه مسك، تغيرت بالفرش، صحيح الأصل التزمت بمدود الكسائي كم مقدار المد عنده التزمت، ولكن بالفرش ليش ما التزمت؟ لازم تحفظ الأصل وتحفظ الفرش، أو على الأقل يكون الفرش أمامك، فرش السورة اللي أنت تقرأ بيها أمامك، إما بالمصحف مطبوع وإما بورقة أمامك وإما تحفظ قبل أن تجي للتلاوة. أحسنت، خلط، لأنك أنت الأصل ملتزم شيء والفرج غيرته. يعني مثلا أنا ملتزم بأصل ورش الإمالة التقليل يعني وترقيق الراء، ولكن جئت إلى الفرش فمثلا ورش يقرأ قواريرا قواريرا من فضة، كلاهما منون الأول والثاني اللفظان، فأنا قرأت قواريرا قوارير يقول لا، بعدهم ترققت فتنون اللفظتين، تقرأ قواريرا قواريرا من ثم، لا تكتفي بترقيق الراء لأن أصل هذا ترقيق الراء أصل عند ورش، ولكن أيضا ينون ورش، ينون الكلمتين منونتان عنده، أحسنتم، يعني هنا هذا في موضع هو فرش، فأنا يجب أن أؤدي الأصل وأؤدي الفرش، فأعرف في فرش سورة الدهر ماذا اختلف ورش عن حفص، كل السورة أعرف زين، عاليهم أم عاليهم لازم أعرف، عندي عاليهم ورش يقرأ عاليهم يجب أن ألتزم، عاليهم ثيابه أو قالون يقرأ عاليهم يجب أن ألتزم، لأن فرش هذا فرش السورة أقرأها من نعم، يعني أي راوي أريد أقرأه ورش ولا شعبة ولا حفص، أحسنتم، أي قارئ أريد أقرأ له، أي راوي أريد أقرأ له، أنا حافظ الأصول مالته وأعرف حفظا أو متابعة آنية الفرش اللي هو معنى كلمات كل السور ماذا غير بيها، ماذا غير بيها، وبالتالي أنا بعد أقرأ مسيطر، طبعا هسه انت من تحفظها تصير قاعدة عندك. القراء الأوائل كان يحفظ متن الشاطبية مثلا فيعرف. وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه لو رئيه لو رئيه، هذا في الأصول. ثم يأتي بضنين لو بضنين، من اللي قرأ بضنين، من اللي قرأ بضنين، يحفظها بعد ما يحتاج. أو من اللي قرأ هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك، فإذا أراد أن يقرأ لشعبة هو يعرف شعبة ماذا قرأ، إذا أراد أن يقرأ لهشام يعرف هشام ماذا قرأ في هذا الأصل، فيلتزم بكل قراءة هشام بالمدود، بتحقيق الهمزتين وتسهيل الهمزتين، وأيضا بالفرش. هشام يروى عنه هئت لك وهئت لك، يقرأ بعد ما يجوز يقرأ على هشام ويقرأ هيت لك بقراءة الكوفيين وأبي عمرو هيت لك، لا ما يجوز. إذا قرأ لهشام والتزم بأصول نافعة أو بأصول عبد الله بن عامر الشامي أو بأحد راويه هشام بن ذكوان، إذا التزم بأصله التزم بفرشه. الآن صار واضح الفرق بين الأصل والفرش. فإذا نعم نعم أنت الآن بكيفية الأداء، يعني أنت الآن مجاز بالقراءات السبع مثلا، عندك سبع قراءات، سؤال جيد. مثلا عندك الآن أتقن القراءات السبع وأريد أقرأ، كيف أقرأ؟ عندي كلمة فيها ست قراءات أو فيها ثلاث قراءات، لأن يعني أحيانا يتفقون في الفرش، أحيانا في الفرش يتفقون، فلذلك ما يذكر لك بعد باختلاف، يعني كلهم يقرأ مثلا الله لا إله إلا هو إلا فقط في مقدار المد المنفصل مثلا، أو بسم الله الرحمن الرحيم، ما عندهم فرق مثلا في لفظ بسم الله الرحمن الرحيم، أحيانا يتفقون، ولكن في الكلمات التي وردت اختلافات عنهم، قراءات مختلفة عنه. هناك طرق. الطريق الأول وهو السليم أنك تقرأ الآية كاملة برواية كاملة حتى إن توقفت. مثلا أنا أريد أقرأ الآن وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أجي أريد أقرأ أول مرة على عاصم، فأقرأ لعاصم بكل تفاصيل عاصم سواء لحفص أو لشعبة، مقدار المد الترقيق والتفخيم التحقيق وغير ذلك، فتح الياء إني إنه ربي أحسن مثواي لو ربي بالياء الساكنة، ألتزم بكل قراءة عاصم أو أحد راويه أو نعم بالأصل والفرج. فأقرأ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الآن أريد أقرأ القراءة الثانية لورش، ألتزم بكل تفاصيل ورش. أحسنت، كملت حتى إلى آخر الآية كملتها بقراءة لنقل عاصم مثلا أو حفص لنقل، ثم أرجع عليها من أولها بقراءة ورش مثلا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. توقفت عندي بعد قدرة أقرأها براوي آخر مثلا تقرأ بقراءة ابن كثير. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي، ما عنده مد منفصل بمقدار حركتين إذا ما يفتح الياء، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. كمل، رجعت على قراءة مثلا حمزة، حمزة يوافق حفص ولكن عنده بدل ربي أربع حركات ست حركات فقط، كل هيت لك متفق فقط يخالفه. أحسنت أحسنتم وهذا أصله. فأقرأ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أرجي للكساء أشوفهم موافق، إذا موافق بعد ما أعيدها، إذا موافق بكل التفاصيل أجمعها في قراءة واحدة، أو أنا أنوي هذه قراءة حفص والكسائي وشعبة وفلان، إذا كانوا متفقين جميعا بالمقدار مقدار المد وكل الأصول بعد ما قراءة واحدة تغني بعد، لأنه إذا أحسنت، لأن إذا عدتها السامع ما يدري ليش عدتها، يعني أنا ما أقول، لأن هو كلهم متفقين بكل الأصول وبكل الفرش قراءة واحدة تغني. ولذلك يقول لك قرأ نافع وفلان 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 بهذه الصورة، اعتبار الكل متفقين عليه. استوفيتهم، انتقل إلى الآية الأخرى، هم أجل القراء السبعة شيخ تلفوا أعيدها، هذا وجه من الوجوه. وهكذا هناك وجه آخر، شو يسوي؟ يصل إلى كل كلمة يقرأ كل الاختلاف اللي بيها مرة واحدة في نفس واحد، كل الاختلاف. مثلا أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك. اقرأ كل القراءات. فإذا أراد يوقف، يعني أراد أن يتوقف، نفسه انتهى وصل عند كلمة، الكلمة إذا كان اتفاق عليها بعد لا توجد مشكلة. أراد أن يقف مثلا معاذ الله، جمع كل قراءاتهم كررها في نفس واحد، فبعد يقرأ قال معاذ الله، هذا اتفاق، ما هو لا توجد مشكلة الكل. لأنه لو نوى يقف لحمزة، حمزة يقرأ معاذ الله على هذه الصورة، يقف لعاصم وعاصم يقرأ معاذ الله بهذه الصورة. أحسنت، كل القراء وكل الرواة متفقون على هذه الشاكلة فيقف. أما إذا اختلفوا فيقف كما قرأ آخر قارئ، آخر قارئ قرأه في النفس مكررا، يقف على قراءته. مثل أراد أن يقف على هيت لك، وهو مثال جيد، وهو وصل إلى وغلقت حمزة فيقف هيت لك، يعني حمزة يقرأ هيت لك، يقف على آخر قارئ وصل إليه. أو مثلا لا يضرونه مثلا بشيء، وهو يقف لحمزة، اقرأ بشيء بياء مشددة بعد، أي أو شيء يوم لا تملك نفس لنفس شيء، يقف لحمزة بعد. أو يقف لورش، أفرض هو آخر قارئ قرأه ورش فيقف على ورش بالتكرار. هذه الطريقة، هذه الطريقة. طريقة ثالثة، الكلمة نفسها التي كررها يقف عليها، وهذا نادر ما يفعل. فقط الشيخ عنتر سعيد المسلم يفعله، قليل من القروي، لكن هي طريقة مروية. يعني يأتي إلى هيتلك فيقرأ كل قراءات هيتلك ويقف على هيتلك في نفس النفس. يعني كيف مثلا؟ وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك وقالت هئت لك، ويقف يكررها كلها ويقف عليها على نفس الكلمة، يقرأها محركة لأنه يكررها ثم يقف عليها ساكنة. وهذا نادر، ولكن هي طريقة مروية، طريقة مروية هذه. يعني قليل، ولكنه النتيجة مروية، هي ثلاث طرق مروية للقراءة هذه اللي ذكرت لكم إياها. الأفضل أنك تقرأ قراءة كاملة وتنهي الآية وترجع إليها من جديد بقراءة جديدة، أو لا أنك تستوفي كل كلمات الكلمة ثم تقف على كلمة أخرى. فإن كان متفق عليها الكلمة تقف عليها كما اتفق، فإن كان مختلفا فيها تقف عليها كما قرأت لآخر قارئ قبلها، فإن كان آخر قرأت له حمزة تقف عليها كما يقرأ حمزة، ورش كما يقرأ ورش، السوسي كما يقرأ السوسي. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة هذه التي ذكرتها، وهي أنه يستوفي كل القراءات ويقف على نفس الكلمة، يقرأها مرة محركة ومرة ساكنة في نفس واحد. يعني صار واحد، نعم، فيقرأ فسواك فعدلك فسويك فعدلك فسويك فعدلك، ويقف على كلمة فعدلك، يجمعها كلها بنفس واحد ويقف على آخر كلمة بهذه الصورة. الطرق ثلاثة معمول بهن، ولكن الأشهر الأولى والثانية، الأشهر والأليق احنا عندنا اللي نشوف يعني مناسب، الأولى والثانية، الطريقتان الأولى والثانية. الثالثة يعني أن يستصعب السامع أنك تقرأ الكلمة محركة وتقف عليها، تعيدها ثم لتقف عليها مرة أخرى. هذا طرق القراءات، كيفية أداء القراءات. طبعا هناك أشياء مروية للقارئ وجهان أو ثلاثة أو أكثر. أحسن، يعني لراوي واحد يقول لك مثلا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، روي لورش أرهيت بتسهيل الهمزة الثانية بهاء، يعني أرهيت أقرب إلى الهاء وإبدالها ألفا ومدها لسكون الياء التي بعدها، أرأيت إذا وينا إلى الصخرة، فأنت بالخيار إما أن تقرأ أرهيت إذا وينا إلى الصخرة أو قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة، لأن روي له وجهان أو يروى له ثلاثة وجوه كما في مد البدل، آمنوا بحركتين، آمنوا بأربع حركات، أو آمنوا بست حركات، أنت مخير لأن هو روي له ثلاثة أوجه. فإن ذكر لك الراوي أنه والمد مقدم على القصر تلتزم تفضل المد، أو قال لك والقصر مقدم تلتزم الأفضل أن تلتزم القصر، أو التوسط وهو أربع حركات مقدم على المد والقصر تلتزم الأولى تلتزم بالتوسط، وإن قال لك لا رويت له لوجه الأوجه الثلاث من غير تقييد يعني كلها مروية فأنت مخير، تقرأ بالثلاثة مرة واحدة آمنوا 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 بالرواية الثلاثة، أو تختار واحدة اثنين أربعة ستة، أنت مخير يعني. اي نعم نعم، لان كلها مرويه له، هذا ليس فيها يعني، انت مخير تريد تلتزم، ولكن اذا كانت بنيه القراءه التحقيقيه كان تكون ختمه لورش لا، الافضل ان تلتزم اما بحركتين او باربع او بست، اي تستمر بها في التلاوات التحقيقيه، اما في المحافل لا، هو كله جائز كله مروي عنه، فانت لك ان تختار الاثنين او الاربعه او السته، او يعني تراوس بتعبيرنا تراوس بينات تمازجها، مرة تجيب اثنين مرة أربعة مرة ستة بكيفك انت بعد. طيب الآن هذه المامة بمعنى الأصل والفرش وكيفية أداء القراءات، إن شاء الله صارت يعني مقربة الآن، وبعد بالكتاب تصير أوضح. زين الآن حتى نبدأ بالدرس العملي فعلا، حتى لا نبقى، هذا موضوع طويل، لا نبقى بالمقدمات ما راح، فهذه المقدمات جميعا راح تتكرر عندنا بالقراء والرواة، تتكرر بالقراء والرواة. ايش قد بقى لنا الوقت شيخنا؟ ربع ساعة. طيب زين الآن أول قارئ عندنا عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود، يعني هو بهدلة كنيته أبو النجود الأسدي، المتوفى سنة 127 للهجرة. لا إن شاء الله موجودة عندكم تعريف بها بكاتبة كاملة إن شاء الله. عاصم أحد قراء الكوفة الثلاثة الذين اختارهم ابن مجاهد في كتابه السبعة في القراءات، عنده كتاب اسمه السبعة في القراءات، اختار من مكة المكرمة ابن كثير، واختار من المدينة المنورة نافعا، واختار من البصرة أبا عمرو ابن العلاء البصري، واختار من الكوفة عاصما وحمزة والكسائي الثلاثة، واختار من الشام عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي، فهؤلاء سبعة. الكوفة الوحيدة التي اختير منها ثلاثة قراء، لأن الكوفة هي منشئ القراءات وهي مقر أمير المؤمنين علي صلى الله عليه، فالوحيدة التي اختير منها ثلاثة قراء عاصم وحمزة والكسائي. بعد عاصم انتقلت المشيخة ورئاسة الإقراء إلى حمزة، بعد حمزة انتقلت الرئاسة والمشيخة إلى الكسائي، الكوفة فقط. أما سائر الأمصار فاختار ابن مجاهد من كل مصر قارئا واحدا، هاي المشهور الأمصار، اختار من الشام ابن عامر، اختار من مكة المكرمة ابن كثير، اختار من المدينة المنورة نافعا، واختار من البصرة أبا عمرو ابن العلاء البصري النحوي. من حيث التعريف بهم، فقط أبو عمرو ابن العلاء وابن عامر كانا عربيين فقط، والباقون كلهم موالي يعني نافع، وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي كل هؤلاء كانوا موالي ينتسبون إلى القبائل انتسابا بالولاء، يعني يقول لك مثلا الأسدي بالولاء يعني، تقريبا كلهم من بالأصل يعني كلهم فارسي الأصل تقريبا هؤلاء، ولكن صاروا عربا بالولاء، يعني يقول أسدي بالولاء أو مثلا الفلان بالولاء، بالولاء يعني انضم إليهم وصل. أحسنتم يعني شلون أحسنتم شلون تعبير العشائر، يقول لك هذا إيه ذات جريش وانضم إليهم، فصار يعني يلقب أو يلقب لقبا بالعشيرة يعني أو بالقبيلة بالولاء، يقول لك أخوهم مولاهم الكذا، يعني مولى بني فلان، مولاهم يعني بالولاء، انضم إليهم بالولاء وصار منسوبا إليهم. يعني نعم هسه الآن الرواة تجي عليهم، ولكن على العموم على القراء، عموم القراء بالأوراق مكتوبة إن شاء الله كل هذه التفاصيل. حفص ما قرأته عنه الأسدي الكوفي، مكتوب الأسدي الكوفي، فحفص في غالب الظن أنه لا يعني عربي، الأسدي الكوفي، ولا أنا ما لست متيقن إن شاء الله لما نجي لهذه المراجعة نشوفه، أنا اللي حافظ الأسدي الكوفي، ولكن بالتفاصيل لعله أيضا يكون بالولاء. ولذلك أبو الشاطبية حينما عرفهم استثنى منهم أبا عمرو واستثنى ابن عامر، قال وكل أحاط به الولاء، يعني كل ذول بالمنظومة مالته كلهم أحاط بهم الولاء، يعني موالي انضموا إلى القبائل بالولاء. طيب هذا أولا، طبعا هذا ليس ضارا بهم، لأن بالعكس الموالي كانوا أكثر إقبالا على علوم العربية وعلوم القرآن من العرب. لماذا؟ لأن العربي يقول أنا بسليقتي ما أحتاج، ولكن هذا المولى مثل ما أنا الآن حينما آتي إلى إيران مثلا وأجد نفسي محرجا، أخطئ ولا أجيد اللغة وأحرج، فماذا أفعل؟ أبحث عن درس مكثف، وبعد ذلك يجرني هذا إلى معرفة أصول اللغة، فأعرف من أصول اللغة ما لا يعرفه الإيراني نفسه مثلا. أحسن، فسيبويه وغيره حينما جاءوا إلى العرب تبحروا، لماذا صاروا أئمة؟ أبو علي الفارسي بن خالوين، أفطوي، مسكوي، فلان فلان، لماذا سيبوي، لماذا صاروا حذاقا وجهابذة في العربية؟ لأنهم كانوا يخطئون فأرادوا أن يتقنوا العربية فتبحروا فيها، ثم بلغ بهم الشغف والحب الآن ألفوا في العربية. وكذلك القراء كان متعطشا يأتي ويتعلم، يأخذ القراءة ويتقنها، فيصبح هو القارئ الذي اهتم به العرب أنفسهم. الآن عاصم مولى صار قارئا للعرب، صار القارئ هو يهتم به. الكسائي كذلك، الكسائي إمام المدرسة الكوفية، طيب، وخرج تلامذة مثل الفراء وغيره، زين، كذلك حمزة، كذلك فلان فلان. طيب عاصم فيما ورد عنه قال كان عثمانيا، عاصم يعني كان عثماني الهوى. طبعا ولقد لا يكون بالضرورة أنه حينما نقول كان عثماني الهوى يعني كان مثلا ناصبيا أو كان مثلا لا، ولكن هو يعني يرى رأي العثمانية في ذلك الوقت، يعني يقول بقول العثمانية مثلا، ليه يعني ليس بهذا المعنى. طيب هذا واحد. ثانيا، عاصم قرأ عليه راويان مباشرة بغير واسطة، هذا من الأمور اللي راح ندرسها إن شاء الله. كل قارئ نأخذ راويين ونذكر أخذ عنه القراءة مباشرة مشافهة منه بغير واسطة أم أخذها عنه بالواسطة، يعني جزء بينهما وبينه قرن من الزمان، أو لم يلتقيا به أصلا ولكن وردت إليهما بالواسطة بتوسط بعض الناس، فنذكر الواسطة كيف وردت إليه، أو على الأقل نكتفي نقول أخذ القراءة بالواسطة. شعبة وحفص أخذ عنه بمشافهة بغير واسطة. الآن عندي بالتعريف الموجز أذكر لكم راوية. الراوي الأول أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفي المتوفى سنة 193 هجرية، مولود 95 متوفى 193، عندكم إن شاء الله بالأوراق. أبو عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي، إذن هو الأسدي الكوفي المتوفى سنة 180 هجرية. هذان الراويان جلسا عنده، لأن كلاهما كوفي وعاصم كوفي، جلسا عنده وأخذ منه القراءة مشافهة. طيب إذا كان جلسا عنده وأخذ القراءة مشافهة لماذا اختلفا؟ مشافهة من غير واسطة يعني مباشرة، اثنينهم قاعد يقعدون عنده يقرون، فلماذا اختلفت قراءة شعبة عن حفص؟ نعم هو يجيب هنا، حفص عاصم نفسه يجيب، قال لشعبة وهو أبو بكر بن عياش، قال اعلم أنني كل شيء أقرأتك إياه أو كلما أقرأتك إياه أخذته عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكلما أقرأته لحفص أخذته عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي كان القارئ يحفظ الأصل والقراءة التي أخذها. قد يكون القارئ قرأ على شيخين، يعني عاصم تتلمذ عند زر بن حبيش وتتلمذ على أبي عبد الرحمن السلمي أو السلمي، تتلمذ عند الاثنين وحفظ قراءة زر بن حبيش كيف أخذها عن عبد الله بن مسعود، وحفظ قراءة أبي عبد الرحمن السلمي كيف أخذها عن الإمام علي عليه السلام. وبالتالي حينما جاءه شعبة قال أريد أن أقرأ عليك القرآن وتجيزني، تعطيني إجازة بقراءة القرآن. قال على أي حرف أقرئك تريد؟ أقرئك بقراءة زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عندي أنا أتقنتها، أم تريد أن أقرئك برواية أبي عبد الرحمن السلمي أو السلمي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا أنا أتقنته. فالراوي يختار. فقال له شعبة لا أنا أقرئني هذا، أو هو ابتداء قال له أنت تناسبك هذه القراءة فاحفظها مني على هذا الوجه وهذا سندها وأنا أجيزك، اكتب له إجازة. أجزت أبا بكر شعبة بن عياش بقراءة القرآن وقد قرأ علي القرآن كاملا رواية كذا قراءة، وأجزته بقراءتي وقد أجازني شيخي زر بن حبيش وقد أجازه شيخه عبد الله بن مسعود وقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر سنده كما نفعل الآن. فيقول له أنت هذا سند قراءتك. وكذلك قال لحفص كل ما أقرأتك إياه فإنما أخذته عن أبي عبد الرحمن السلمي أو السلمي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل ما أقرأته لشعبة فذاك سنده زر بن حبيش عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك اختلف حفص يقرأ أولئك مرجون لأمر ربهم، شعبة يقرأ مرجعون لأمر ربهم، أولئك مرجعون لأمر ربهم، هذا يقرأ مرجون لأمر ربهم. ورش نعم ورش يقرأ وحرام عفوا حفص يقرأ وحرام على قرية، شعبة يقرأ وحرم على قرية أهلكناها، وهكذا. لأن يعني كل واحد أخذ قراءة. الآن صار واضح هذا عندنا لماذا اختلف شعبة عن حفص. فأول ما نبدأ به لقراءتيهما البسملة. فإذا قلنا قرأ عاصم بالبسملة بين السورتين يعني أن حفصا وشعبة التزما بوجوب البسملة بين السورتين المتجاورتين عدا براءة والأنفال، أنفال وبراءة فإنها بغير البسملة. وبالتالي هذه أول قاعدة نحفظها لشعبة. الآن احنا بدأنا بشعبة على اعتبار حفص عندنا ولكن نذكره من باب المقارنة. فأول كيفكم على كل راح إن شاء الله احنا ناخذ تحبون ثبتوها. الآن هذا نبدأ بها اليوم أول درس عملي البسملة. فسواء قرأت لحفص أو قرأت لشعبة وانتقلت من سورة آخر سورة إلى أول سورة مجاورة لها تلتزم بالبسملة، سواء أردت أن تقرأ لحفص أو لشعبة وهو أبو بكر بن عياش. وجوب التزام البسملة بين السورتين المتجاورتين عدا الأنفال وبراءة، فإن حفصا وشعبة كليهما أو كلاهما قرأ والله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، هكذا يصلهما بغير البسملة. والله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، أو حتى إذا أراد أن يقف والله بكل شيء عليم بعد ما عنده بسملة براءة من الله ورسوله، هذا باتفاق القراء. فإن حفصا وشعبة التزما فيما عدا هذا الموضع بوجوب البسملة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ويصل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الفلق مثلا، البسملة التزم بها. فإذا أول قاعدة نأخذها لشعبة أنه وافق حفصا في وجوب البسملة. نعم لكن راح يجينا حمزة يجب ترك البسملة، يجب أن تقرأ ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب أي في مقعد صدق عند ملك مقتدر الرحمن وعلم. النتيجة سبعة دحين ليش ندرس القراءات حتى نعرف الفروق؟ ويأتينا لشعل ورش وأبي عمرو بن العلاء وابن عامر جواز ثلاثة أوجه فيها بين السورتين، ترك البسملة والإتيان بالبسملة والسكت مع ترك البسملة، ثلاث أوجه راح تجينا بيها. فإحنا الآن حتى لا نستعجل الأمور نبدأ راوي راوي. فإذا أول شيء نأخذه لشعبة وجوب البسملة بين السورتين. لا حفص منتهين من عنده حفص، إحنا الآن أحسنت، إحنا الآن حفص ما نريد يعني اعتبرته مجازين بحفص، ما نريد نذكر القاعدة، فنقول وافق حفصا في وجوب البسملة، فنقول قرأ عاصم بالبسملة. إذا قلنا قرأ عاصم يعني براويين، يعني بحفص وشعبة. وإذا قلنا قرأ نافع يعني براويه ورش وقالون، وإذا قلنا قرأ أبو عمرو يعني براويه السوسي والدوري، وهكذا. متى ذكرنا القارئ يعني نقصد الراويين معا، ومتى ذكرنا راويا واحد يعني أن الراوي الثاني مختلف. نعم الآن إحنا إن شاء الله بالموجز أنت بالقراءة ما مطلوب منك، هذا فقط يصير عندك، هذا مرجع ترجع له. بالقراءة أنت تحفظ قاعدة وتقرأ وعندك فرش وتقرأ، من تقرأ التلاوة بعد ما تحتاج متى ولد وأين توفي، هذا بالقراءة ما يفيدك، هذا يفيدك فقط للمرجع كما أحسن. أحسن أنت تختبر بالتلاوة بالقراءة، لأن أنا ما أجيزك بأنك حفظت سنة وفاة عاصم أو سنة وفاة شعبة، هذا ما له علاقة بالإجازة. الإجازة أنك تطبق أمامي كيف تقرأ لشعبة أو كيف تقرأ لورش، هذا هو المطلوب. ذاك فقط مرجع عندك موجز يصير عندك حتى تعرف هذا الراوي متى ولد متى توفي. وطبعا طريقنا الشاطبية، اتفقنا الآن يكون طريقنا الشاطبية. نعم طريقنا الشاطبية، الآن القارئ عاصم الراوي شعبة، الطريق الشاطبية. الآن أول راوي نتحدث طبعا على اعتبار حفص أجزتم به ما عنده مشكلة، حفص منتهين من عنده، ولكن نذكره للمقارنة حتى نعرض عليه الرواة الآخرين. فالآن القارئ عاصم الراوي شعبة الطريق الشاطبية، الإجازة تكون بهذا الشكل الآن. نعم طيب، فإذا أول أصل اتفق عليه هو البسملة، فإن عاصما براويه شعبة وحفص قد قرأ بالبسملة وجوبا بين السورتين عدا سورة براءة، ما عنده قراءة أخرى، يجب أن تبسمل سواء وقفت عند الضالين وأردت أن تبدأ ولا الضالين ثم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أو تفصل الثلاثة، تفصل ولا الضالين وتفصل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وتقف ثم تبدأ ألف لام ميم. نعم خلص الوقت. طيب إذن الأصل الأول الذي ننتهي منه، ولا بأس أن أذكركم بأصل ثاني عرضي يعني ليس أصلا وإنما قاعدة، شعبة لا يلتزم بالسكتات الأربعة، لا يعني سجل ولكن أيضا حتى تصير فائدة ما دام إن عمل أحظى، فإن شعبة لا يلتزم بالسكتات الأربعة قد انفرد بها حفص ولم يجعل له عوجا قيما. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وقيل من راق بل ران على قلوبهم، هذا ممن فرد به حفص. أما شعبة فإذا قرأت لشعبة تقرأ من راق وقيل من راق وظن ولم يجعل له عوجا قيما تخفي بعد حفص. أحسنتم، هذا ممن فرد به حفص، وأما شعبة فليس له سكتات أربع. صار واضح الآن؟ إذا نكتفي اليوم بهذا وتنتهي جلسة اليوم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.